بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد ذكرنا تتمة لأحكام الطواف، ومن ذلك المباحات، مباحات الطواف، فمن يذكرها عندك؟ عبد الباري. الكلام، وكذلك الأكل والشرب، حمل شخص أو شيء. طيب، وماذا بقي؟ وماذا؟ لا، من المباحات هي خمسة، ذكرنا خمسة، والركوب، وكذلك القود باليد. أحسنت. وذكرنا مكروهات الطواف، فعندما عندك القود بالزمام، وماذا؟ الإكثار من الكلام لغير حاجة، يعني الكلام بغير ذكر الله، وإنشاد الأشعار أثناء الطواف، وماذا؟ والمدافعة، مدافعة الأخبثين ونحوهما. هناك محظورات في الطواف، ذكرنا عددا منها، عندك الطواف عريانا، التزين من قبل المرأة، وكذا نشر الروائح، طواف المرأة وهي حائض. طيب، بقي واحد، الدعاء الجماعي وبرفع صوت، وذكرنا عددا من البدع والمخالفات، فمن يذكر؟ عندك يا منيف الغسل. طيب، هذا شيء. أيضا تغطية اليدين لمن كان محرما أثناء طوافه. طيب، عندك كيف؟ ارفع صوتك. صلاة ركعتين تحية المسجد قبل الطواف، قبل الطواف. طيب، وماذا؟ ارفع صوتك. الجهر بالنية. طيب، ماذا؟ تقبيل واستلام الركنين الشاميين. تقبيل الركن اليماني. طيب، أيضا ما هو؟ بعض الأدعية التي لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتخصيصها بنوع من أنواع الأشواط كالثلاثة والأربعة ونحو ذلك. أحسن. نعم، من أجل تقبيل الحجر. أيضا ذكر. أحسن. التبرك أو التمسح بحيطان الكعبة والمقام. أيضا الدعاء عند الميزان أو أمامه، واعتقاد أن ذلك موطن إجابة، إجابة الدعاء. طيب عندك استلام ماذا؟ استلام وتقبيل الركنين الشاميين ذكر. عندك ماذا؟ تمام. طيب وماذا؟ أليس ذكر؟ كيف؟ أي تعمد الطواف عند نزول المطر. طيب وذكرنا أنواعا للطواف، قلنا إن الطواف ينقسم إلى كم؟ خمسة. ما هي؟ طواف القدوم، طواف الإفاضة، طواف العمرة، والوداع، والتطوع. طيب طواف القدوم في حق من يشرع طواف القدوم ويستحب؟ نعم، في حق الحاج المفرد والقارن، المفرد الذي أحرم مفردا بالحج والذي قرن عمرته بحجه. طيب المكي الذي بمكة عليه طواف قدوم، عندك يا أخنا أحمد، الذي بمكة عليه طواف قدوم، هو سمي قدوم، طواف قدوم. طيب أنت يا أبا أسامة، لأنه لا قدوم له، لا قدوم له. والمعتمر عليه طواف قدوم يا عبد الرحمن؟ عليه طواف القدوم، ركن من أركان العمرة. هذا فيه لبس يا عبد الرحمن، ومع ذلك تجزم عندك من الأركان. الله المستعان، لعلكم وهمتم. عندك هذا الطواف يسمى طواف العمرة، وليس عليه طواف القدوم، بل يسقط طواف القدوم بطواف عمرته. طيب انتبه. لا، الآن نحن نتحدث عن المعتمر الذي يريد أن يؤدي عمره. المعتمر، أي معتمر، تمام، يكون عليه طواف العمرة وليس طواف القدوم. طواف القدوم يسقط عنه بسبب الطواف، طواف العمرة، يعني أن هناك طواف سيطوف المعتمر، لكن لا يسمى طواف قدوم حتى تقول إنه مستحب، بل هو طواف العمرة وهو واجب، بل ركن من أركان العمرة، لا تصح العمرة إلا به، وإذا أداه سقط عنه طواف القدوم. ما حكم طواف القدوم؟ عندك مستحب، والدليل حديث عروة، ماذا فيه؟ فقد تم حجه وقضى تفل. أحسنت. النوع الثاني هو طواف العمرة، وقد ذكرنا أنه ركن من أركان العمرة. ما الدليل؟ وليطوفوا بالبيت العتيق. طيب وحديث حديث جابر في الصحيحين: فطوفوا بالبيت، فطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة وقصروا. ونقل أيضا الإجماع على ذلك. النوع الثالث طواف الإفاضة، وذكرنا أن له أسماء. طواف الإفاضة وطواف الزيارة وطواف الحج والصدر والركن. طيب، ما حكم طواف الإفاضة عندك؟ ركن من أركان الحج بالإجماع وبدون إجماع؟ بالإجماع. دليله: وليطوفوا بالبيت العتيق، وأجمع أهل العلم على أنه أن المراد به طواف الإفاضة. وحديث أيضا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في قصة صفية رضي الله عنها. بقي من هذا ما هو وقت طواف الإفاضة؟ ما هو وقته؟ قد عرفنا أن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، لا يصح الحج إلا به، لكن ما هو وقته؟ وقت طواف الإفاضة ينقسم إلى قسمين: أول وآخر. فأوله، أول وقت لطواف الإفاضة على قسمين: وقت فضيلة ووقت جواز أو إجزاء. وقت الفضيلة أن طواف الإفاضة الوقت في أوله المفضل بالاتفاق يكون يوم النحر بعد الرمي والذبح والحلق، بعد هذه الأعمال. هذا هو وقت الفضيلة في أول وقت طواف الإفاضة، وذلك لحديث جابر ابن عبد الله في صحيح الإمام مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام رمى جمرة العقبة الكبرى ثم نحر ثم حلق ثم طاف طواف الإفاضة. هذا وقت فضيلة باتفاق أهل العلم أن الأفضل للحاج أن يطوف طواف الإفاضة ابتداء من يوم النحر بعد أعمال ثلاثة: الرمي والذبح والحلق. أما الوقت الآخر وهو وقت الجواز أو الإجزاء، فالصحيح أن ابتداء وقت طواف الإفاضة من فجر يوم النحر، من فجر يوم النحر يبتدئ وقته الأول. هذا جائز، يستثنى من ذلك من كان ضعيفا أو معذورا، فإن له أن يطوف قبل الفجر، له أن يطوف طواف الإفاضة إذا كان عاجزا أو ضعيفا أو لديه عجزة وضعف من الناس، سواء كان من الرجال أو النساء، وذلك لعدة أمور، منها فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما طاف بالبيت إلا بعد الفجر، من يوم النحر، ورخص في من كان عاجزا أو ضعيفا، كما رخص لهم أن يرموا جمرة العقبة بعد منتصف الليل. هذا وقت إجزاء أو جواز من حيث ابتداء طواف الإفاضة. أما آخر وقت لطواف الإفاضة فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه غير محدد شرعا، غير محدد، هذا عام مطلق. فمتى أتي به بطواف الإفاضة صح بغير خلاف، من دون خلاف. أخره مثلا 3 أيام، 5 أيام، 10 أيام، ما زال الطواف بذمته حتى يصح حجه. هذا طواف الإفاضة الذي يكون متى؟ يوم النحر، آخره غير محدد. ولكن الأولى والأفضل أن يبادر به كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما جواز من أخر فذلك ثابت، يجوز تأخيره عن يوم النحر إلى وقت غير محدد. وهل يلزمه دم إذا أخره؟ الجواب: لا تلزمه فدية ولا يجب عليه دم، لعدم ورود دليل في إيجاب الفدية عليه. ليس هناك دليل في أن الفدية على من أخر طواف الإفاضة عن يوم النحر أن عليه فدية. فإذا خرج من مكة ولم يطف طواف الإفاضة فهل يلزمه الرجوع إلى مكة ليؤدي الطواف؟ الجواب: نعم، لأن الحج لا يصح بدون هذا الركن. فإذا علم رجع إلى مكة وأتى بالطواف لتبرأ ذمته، وعليه أن يجتنب ما يجتنبه الحاج بعد التحلل الأول، يعني النساء، لا يقرب النساء حتى يؤدي هذا الركن. وإذا أدى هذا الركن له الرجوع إلى بلده، فهو ركن عظيم من أركان الحج. وهل لهذا الطواف رمل والطباع؟ هل له رمل أن يمشي بسرعة؟ وهل يطبع؟ الجواب: لا، ليس فيه رمل إسراع في المشي أثناء الطواف، وليس فيه الطباع لعدم ورود دليل في ذلك، وإنما الدليل الثابت في طواف القدوم، في أول طواف يقدم ذلك الشخص على البيت الحرام، أول طواف هو الذي يلزمه أن يسرع فيه وأن يطبع له. وهناك تتمة لهذا النوع من أنواع الطواف من حيث الأحكام: هل يجوز تقديم أعمال يوم النحر على الطواف؟ من حيث الجواز يجوز، إلا أن ذلك خلاف الأولى، ولا يلزمه في ذلك شيء. القسم الرابع من أقسام الطواف هو طواف الوداع. من هو النعسان؟ أنت 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 صاحب عمران؟ لست نعسانا؟ متأكد؟ ما هو الذي ذكرنا؟ طواف الإفاضة هذا جائز أم غير جائز؟ ما هو؟ ركن. أحسنت، إذن تمام لست بنعسى. عندك يا أبا محمد، طواف العمرة جائز أو غير جائز؟ طواف العمرة جائز أو غير جائز؟ جائز. ايه جائز. طيب يقال ماذا؟ يقال يا هاني وانت سافرت ثمامة ركن من أركان العمرة، ركن من أركان العمرة، هكذا. طواف العمرة ما حكمه؟ ركن. وطواف الإفاضة عندك ركن، طواف الإفاضة ركن. تخاف أنت. الله المستعان. طيب عندك يا عبد الله، طواف الإفاضة الركن أو مستحب؟ طيب عندك ركن من أركان الحج. طيب القسم الرابع، انتبهوا، ومن كان لديه جار نعسان يؤشر لي من أجل أن نطرد وسائل الشيطان. هو يحضر هذه المجالس يخيم، يعني حاول يصرف. طيب طواف الوداع، طواف الوداع، وهذا الطواف سيأتي معنا، لكن ننبه بما أننا ذكرنا أنواع الطواف. هذا الطواف يشرع لمن أراد من الحجاج أن يودع البيت العتيق، أن يودعه، كما شرع له أن يبتدئه بالطواف، يشرع له أن يودعه بماذا؟ بالطواف. وما حكم هذا الطواف؟ حكمه أنه واجب، واجب من واجبات الحج، لحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، يكون آخر عهدهم بماذا؟ بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض، يعني بمعنى أن الحائض إذا أدركها الحيض ولم تستطع في ذلك الوقت الضيق أن تنتظر حتى تطوف ثم انصرفت، لا شيء عليها، لا شيء عليها في ذلك. هذا طواف التوديع أو طواف الوداع. أما النوع الخامس من أنواع الطواف فهو طواف ماذا؟ طواف ماذا؟ التطوع. وطواف التطوع مستحب بإجماع أهل العلم، لأن الله سبحانه وتعالى أمر إبراهيم وإسماعيل أن يطهر البيت للطائفين. وما هو وقت طواف التطوع؟ هل له وقت معين؟ عندك في جميع الأوقات، في جميع الأوقات، لحديث يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت، وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. هذا طواف إيش يسمى؟ التطوع. وقد ذكرنا فضيلة التطوع بالطواف ما ورد فيه من فضائل مرت في أول دروس الطواف. ننتقل الآن أو قبل ذلك نذكر مسألة من مسائل الطواف ذهب النظر عنها، وهي التزام الملتزم. التزام الملتزم، والملتزم هو ما بين الباب والحجر، ذاك المجال بين الباب أول الباب من جهة الحجر والحجر الأسود. هل يلتزم بمعنى أن يضع الشخص صدره ويديه أو ذراعيه ووجهه على الجدار ثم يدعو؟ هل ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ الجواب: لم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الصحيح من أقوال أهل العلم، وكذا هو قول جماهير الصحابة أنه لم يرد عنهم فعل ذلك. هذا غير ثابت وغير وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام، وخير الهدي هديه عليه الصلاة والسلام. نعم، طواف التطوع أولا لا يلزم فيه أن يكون بلباس الإحرام، يلبس هذه الملابس التي اعتادها. طيب، وهل يلزمه كل دخول للمسجد الحرام أن يطوف؟ لا يلزمه ذلك، إنما ذكرنا أن هذا من باب المستحبات، وعليه فإنه لو أراد أن يحيي المسجد الحرام لكونه قريبا منه، قد صار قريبا منه، فله الطواف وله الركعتان بدون طواف. إذا أراد أن يطوف طاف، يقال مفتوح، طف حول البيت وصلي ركعتين خلف المقام. قال أنا سأقتصر على ركعتين، هذا فعل صواب، يقتصر على ركعتين. نعم، في الطواف، بل في كل نوع من أنواع الطواف يستحب صلاة ركعتين. في كل نوع من أنواع الطواف يستحب أن يصلي خلف المقام ركعتين. نعم، إذا لم يصلي لا يأثم، لأنها من المستحبات وليست واجبة، شرعت واستحب للحاج والمعتمر والطائف حول البيت أن يصلي ركعتين كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل. ننتقل الآن إلى نوع آخر من أو باب آخر من أبواب الحج، ألا وهو السعي. السعي بين الصفا والمروة، ما هو السعي؟ السعي هو التعبد لله سبحانه وتعالى بالمشي بين الصفا والمروة 7 أشواط، مبتدئا بالصفا ومنتهيا بالمروة، هذا هو السعي. ما هو السعي؟ السعي هو التعبد لله سبحانه وتعالى بالمشي بين الصفا والمروة 7 أشواط مبتدئا بالصفا منتهيا بالمروة. وهذا السعي كان له حدث قديم يذكر بسعي هاجر عليها السلام أم إسماعيل حين كانت تبحث عمن يسعفها بماء أو غوث، فجعلت تلتمس من خلال صعودها سعيها إلى جبل الصفا والنظر هنا وهناك، ثم النزول من الوادي والسعي إلى المروة جبل المروة والنظر هنا وهناك، لأنها هي وولدها في أسفل ذلك الوادي، حتى أنزل الله سبحانه وتعالى غيثا عظيما لها ولولدها، فصارت عبادة جليلة من العبادات العظيمة في الحج والعمرة، ألا وهو السعي بين الصفا والمروة تعبدا لله سبحانه وتعالى وتذكيرا بذلك الأمر العظيم الذي حدث لأم إسماعيل. فما حكم هذا السعي؟ ما حكم السعي؟ السعي ركن من الأركان في الحج وفي العمرة، ركن من الأركان في الحج أو والعمرة، وإلى ركنيته ذهب الجمهور، إلى كونه ركنا من الأركان ذهب جمهور أهل العلم، وذلك لعدة أدلة، منها قول الله سبحانه وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة، وهذا الأمر يقتضي الوجوب. وحين قدم أبو موسى الأشعري من بلاد اليمن أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام له: فطف بالبيت ثم بين الصفا والمروة. وثبت أيضا عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة، يعني ما تم حجه ولا تمت عمرته ما دام أنه لم يسعى ولم يطف بين الصفا والمروة. فهذا يدل على ركنية السعي. وهذه الركنية يمكن تقسيمها إلى قسمين: ركنية في العمرة وركنية في الحج. والحج بأقسامه الثلاثة يلزم الحاج فيه ماذا؟ ماذا يلزم فيه؟ السعي. فالمفرد يلزمه سعي واحد، والقارن يلزمه سعي واحد، والمتمتع يلزمه كم يا أحمد؟ سعيان. طيب، عند من غيرك يا عبد الرحمن الذي خلفك؟ عندك. ذكرنا أن السعي ركن عندك، السعي ركن، وهذه الركنية تنقسم إلى قسمين، ركنية في أين؟ طيب عندك مالك؟ استعن بالله. ركنية أين؟ في العمرة، يعني أن السعي في العمرة ركن من أركانها. طيب وركنية أين؟ في الحج. طيب الحج ثلاثة أنساك، إفراد وقران وتمتع. ما زال عندك السؤال مالك؟ تخاف منه؟ خلاص عندك، جاءك النعاس. الذي يأتيه النعاس ممكن أن نسأله ونخليه واقف ولو دقيقة حتى يشعر بأن النعاس قد ذهب، أما هذا الحكم فلا يدع لنعسان. ها طيب عندك المفرد بالحج عليه سعي، والقارن سعي واحد، والمتمتع سعيان. طيب أحسنت. ننتقل الآن إلى ذكر شروط السعي بين الصفا والمروة. الشرط الأول أن يكون السعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط، سبعة أشواط، وهذا بالاتفاق، فمن سعى بين الصفا والمروة ستة أشواط ونصف هل صح حجه أو عمرته أو سعيه؟ لم يصح، ما دام أنه في ذلك السعي الذي هو ركن من أركان العمرة والحج، فلا بد من إتمام السبعة الأشواط، هذا يعد شرطا في صحة السعي. الشرط الثاني أن يكون ابتداء الشوط الأول من الصفا يكون ابتداء الشوط الأول، فمن ذهب عكس إلى جبل المروة قال أول أبتدأ من هناك، فهذا السعي خطأ، والشوط الأول يسقط أو يسقط ذلك السعي إذا اقتصر عليه، يسقط السعي، بمعنى أنه ليس بصحيح، وعليه أن يؤدي شوطا يتمم السبعة، يتمم من السبعة الأشواط، فهذا يعد شرطا كما ذكر عامة أهل العلم. الشرط الذي يليه أن يستوعب ما بين الصفا والمروة بحيث لا يكون قد سعى إلى قرب المروة ويرجع، ويسعى إلى قرب الصفا ويرجع، يعمل هكذا حركة يقول سريعة وخفيفة، بدل ما أصعد وأنزل ثم أصعد هناك وأنزل هكذا، هذه الطريقة خاطئة والسعي ليس بصحيح، السعي ليس بصحيح لأنه لم يستوعب في كل شوط ما بين الصفا والمروة، ما بين الصفا والمروة. يأتي به متى ما ذكر. وذكره
ما أركبه
إذا كان شاكا. قد ذكرنا مسألة الشك يبني على اليقين وهو القليل، مثلا شك 6 أو 7 خليه 6 ويأتي بالشوط 7 وهكذا. إذا شك يبني على المتيقن وهو الأقل، وهو الأقل. طيب يبدأ بالمروة، يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة. أيضا ينتبه لهذه المسألة، بعضهم يظن أن لا نعم كيف ما يستطيع. لا، الشوط الأول ذهاب، الشوط الثاني هو الآن شك 3 أو 4. ما فيش 3 أو 5 صدرك. هذا الآن يشك. عندنا الأشواط، كيف الأشواط 7 بين الصفا والمروة؟ لحظة، من الصفا إلى المروة شوط، طيب من المروة إلى الصفا شوط الثاني، من الصفا إلى المروة شوط إيش؟ من المروة إلى الصفا، من الصفا إلى المروة، من المروة إلى الصفا، من الصفا إلى المروة. طيب لو أنه شك في مثل الشك في مسألة طواف حول البيت، أسعى 3 أشواط أم 4 أشواط، هناك يبني على الأقل. طيب 3 بمعنى أن ذلك الشوط الذي وصل فيه إلى الصفا إلى المروة لا يعده، هو كان يحسبه 4 لا يعده، من الآن يعد 3 وهذا 4. مفهوم هذا؟ هو نفسه ما في. نعم نعم ما يكون زوجيا. طيب لو أنه وصل إلى الصفا، وصل إلى الصفا، فهل يكتفي به؟ الجواب لا يكتفي به، يعمل هذا الشوط الذي هو للانتهاء بالمروة. بالنسبة له من باب الاحتياط في حصول الشك فقط، في حصول الشك، هذا يعني الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يبني على ما استيقن وليكن آخر عهده بالمروة. من الشروط أيضا، تفضل، أن يكون السعي بين الصفا والمروة بعد الطواف، أن يكون السعي بين الصفا والمروة بعد الطواف وليس قبله، هذا في غير الحج. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتاه رجل فقال: سعيت قبل أن أطوف، أو قدمت شيئا وأخرت شيئا. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا حرج. هذا في حق من؟ في حق الحاج يوم النحر، له أن يقدم وله أن يؤخر، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا حرج لمن قدم أو أخر السعي، لمن قدم السعي قبل الطواف أو أخره. أما بالنسبة للمعتمر فلا يكون له ذلك، لا يكون له ذلك. وهذا هو مذهب أكثر أهل العلم. بقي هنا تنبيه، وهو التطوع بالسعي لغير الحاج ولغير المعتمر، هل هو مشروع أو غير مشروع؟ شخص يقول: أنا أريد أن أتطوع. بماذا؟ بالسعي. هل يشرع له ذلك أو لا يشرع له؟ عندك يا أبا عبد العزيز. لا يشرع، أحسنت، تفضل. لا يشرع له التطوع بالسعي، وذلك بإجماع المسلمين، وهذه من المخالفات. نعم، أنه يقول: أنا أريد أن أتطوع أسعى بين الصفا والمروة. التطوع إنما يكون بماذا؟ بالطواف حول البيت وبالصلاة وبالاعتكاف، بما ذكر الله عز وجل في كتابه للطائفين والعاكفين والركع السجود، هذا تطوع مطلق، تطوع مطلق، بخلاف الذي يتطوع بالسعي فإنه أتى شيئا غير مشروع. لأن النبي عليه الصلاة والسلام أولا لم يشرعه أو لم يفعله، ولم يكن هذا الفعل من هدي السلف أيضا. فيكون من الإحداث في الدين، وكل خير في اتباع من سلف. تفضل. طيب، كيف يزيد على ماذا؟ طيب، التطوع بالطواف يطوف سبعة أشواط ثم يصلي خلف المقع ركعتين، قال: أريد أن أطوف. طوف يا أخي وصلي خلف المقام. قال: أريد، ما زالت رجله يابسة، طوف. كم تريد يطوف؟ يعني لابد من سبعة أشواط. هو هذا، هذا هو الصحيح، أن يتطوع بسبعة أشواط حول البيت ثم يصلي خلف المقام ركعتين، ثم إذا أراد أن يعود مرة ثانية وثالثة وخامسة وعاشرة بحسب رغبته. نعم. أما أن يجعل عبادة واحدة، يقول: أنا أعمل 100 مرة بدون عد، هكذا 100، لا، هذه لو كان فيها خير لسبقنا إليها من؟ محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم والسلف الكرام، لكن ليست هذه من ما يستحب ومما يشرع، بل 7 أشواط. ثم تعرف ماذا بعد 7 الأشواط؟ صلاة 2 ركعتين، ثم تأتي بطواف آخر، وهكذا بحسب الرغبة. فالتطوع مشروع. يعني اجتمع عليه طوافان لا بأس، كان يكون قد اجتمع عليه طوافان ففعل ذلك، والأولى أن يتخذ الطريقة النبوية في هذا بأن يطوف ثم يصلي. من شروط السعي أن يكون السعي في الموضع الذي يشرع فيه، لا أن يتخذ سعيا من خلف الجبل، ما يصلح، بل لا بد أن يكون في الموضع الذي هو معلوم بأنه موضع سعي بين الصفا والمروة. أما إذا خرج عن حده وموضعه فليس ذلك بسعي. هذه شروط. من يعيدها باختصار؟ من يعيدها باختصار؟ عند من؟ ابحثوا لي عن شخص هكذا قد أتاه الخشوع، أتاه الخشوع. طيب، ما في أحد؟ أحمد، ما أتاك خشوع؟ الخشوع طيب، تفضل ولو شيئا. من شروط السعي أن يكون ابتداؤه من الصفا وانتهاؤه بالمروة، أن يكون 7 أشواط، أن يكون في موضعه، أن يكون السعي بعد ماذا؟ بعد الطواف، ما عدا نقط عندك يا معين، ما عدا ايش؟ ما عدا ماذا؟ او عند انور، ما عدا يوم النحر في الحج، في اعمال الحج. احسنت. لو قدم السعي قبل الطواف جائز؟ جائز، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال لا حرج. طيب، ناتي الى مستحبات السعي. مستحبات السعي، هذه المستحبات يمكن أن تأخذها من حديث واحد، وهو حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما من صحيح أو في صحيح الإمام مسلم، في قصة طويلة ذكر فيها حجة النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، من المستحبات أولا الخروج إلى المسعى من باب الصفا، وكذلك فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، خرج إلى المسعى من باب الصفا، باب يوصله إلى الصفا، ولم يدر دورة كاملة ليأتيه من جهة بعيدة، بل كان ذلك المكان أخصر له وأقرب، وهذا مستحب لفعل النبي عليه الصلاة والسلام له. كما ورد في حديث جابر. النوع الآخر قراءة الآية المذكورة في سورة البقرة: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فهو خير له أو فإن الله شاكر عليم. ثم يقول: أبدأ بما بدأ الله به. ما هو الذي بدأ الله به؟ الصفا. إن الصفا ثم قال والمروة، فبدأ الله سبحانه وتعالى بالصفا. فهذه القراءة للآية وقول أبدأ بما بدأ الله به مستحب، مستحب لفعل النبي عليه الصلاة والسلام. ومتى يقول ذلك؟ يقوله عند القرب من الصفا قبل الصعود عليه، قبل أن يصعد عليه، وهو يمشي إليه يقول، يقرأ هذه الآية: إن الصفا والمروة من شعائر الله. طيب، هذا من المستحبات. وهل يشرع قراءة هذه الآية على جبل المروة؟ الجواب: لا يشرع، لعدم ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، وهل يشرع أن يقول أو أن يقرأ هذه الآية في غير أو في كل شوط يأتي إلى الصفا؟ في كل شوط يا أخي أحمد، إنما يشرع في المرة الأولى. طيب، يشرع قبل صعوده إلى الصفا في المرة الأولى فقط، وكذلك هو فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن المستحبات أيضا الصعود على جبل الصفا، أن يصعد على جبل الصفا، وهذا الصعود بحيث يمكنه من رؤية البيت الحرام، من رؤية البيت الحرام إن أمكن ذلك، والتوجه نحوها كما سيأتي. فهذا الصعود هو مستحب، يصعد، لا يكتفي بأن يبقى في أصل الجبل بل يحاول الصعود، بحيث يعرف بأن هذا موضع الجبل، هذا موضع الجبل. نعم، وقد جعل له موضع معلوم، صارت له أو صار رأسه ظاهرا، صار رأس جبل الصفا ظاهرا، فيقف عنده، يقف عنده. من المستحبات استقبال القبلة الكعبة، استقبال الكعبة وهو على جبل الصفا، يستقبل الكعبة. وإلى استحباب ذلك ذهب الجمهور من أهل العلم، أن هذا الأمر مستحب، استقبال الكعبة عند الصعود على جبل الصفا. والدليل فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. من المستحبات أن يقول الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، يكبر كم؟ ثلاثا، يكبر ثلاثا، ثم يهلل ثلاثا. هذه من المستحبات أيضا. دليل التكبير حديث جابر وغيره. والتهليل يهلل وهو فوق الجبل، وهو مستقبل الكعبة الآن، وهو مستقبل الكعبة: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. هذا القول لابد يعني يشرع قوله والذكر به، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم يرفع يديه، هذه من المستحبات. مستحبات ماذا؟ مستحبات ماذا؟ السعي، مستحبات السعي. يرفع يديه ويدعو إثر ذلك التكبير والتهليل. بعد هذا التهليل يرفع يديه، ثم بعد ذلك يعود إلى التهليل، يدعو ما شاء الله له أن يدعو بما شاء من خير الدنيا والآخرة، ثم بعد ذلك يأتي بالتهليل الذي ذكره ابتداء، يأتي به مرة ثانية، ثم يرفع يديه ويدعو ما شاء، ثم يأتي بالتهليل مرة كم؟ ثالثة. يعني خلال الأذكار يأتي بماذا؟ بالدعاء، يأتي بالدعاء. طيب عند من هذا السؤال؟ عند من هذا السؤال؟ تفضل. الأولى أنه يذكر الدعاء بين هذه التهليلات ثم ينصرف، بعد التهليل الثالث ينصرف ويفعل ذلك في المروة كما فعل في الصفاء. هل بعد طواف الإفاضة سعي؟ الجواب نعم، هناك سعي، وقد ذكرنا التفصيل بالنسبة للمفرد والقارن والمتمتع. هل يجوز تقديم السعي قبل طواف القدوم؟ تعني قبل طواف العمرة؟ إن كان كذلك فلا، لا يجوز. وإن كان المقصود الطواف طواف الحج في يوم النحر فنعم. البعض يقول إنه لا بد للسعي بين الصفا والمروة أن يصعد إلى جبل الصفا والمروة في كل مرة. لا يشترط ذلك، ولكنه كما علمت أن الصعود مستحب. يقول في كلام مختصره، يقول أن عبد الله بن عمر بمجموع السنوات التي عمرها هو من المعمرين، بلغ 82 سنة. نكتفي بهذا، وإلى هنا وبارك الله فيكم.